يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على إمامنا العاشر في سلسلة الأئمة الاثني عشر في ليلة استشهاده، إمامنا الهادي قضى مسموما سمه المعتمد العباسي لعنة الله عليه. سلام عليك يا أبا الحسن الهادي ورحمة الله وبركاته. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة الحادية والثمانون، فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. حلقة اليوم هي مقدمة لمجموعة الحلقات التي سأبدأها معكم ابتداء من يوم غد إن شاء الله تعالى. فهذه الحلقة مقدمة ومقدمة مهمة، أتمنى عليكم أن تنصتوا إلي جيدا ولا تسمحوا لأحد أن يشغلكم عن متابعة الحلقة. هناك ملاحظتان أحببت أن أذكرهما لكم قبل أن أذهب معكم في جولة بين أحاديث محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. الملاحظتان: الملاحظة الأولى لقد صدرت القرارات من النجف، وحين أتحدث عن النجف بخصوص الموضوع الذي بين يدي فإنني أقصد محمد رضا السيستاني. أنا لا أستعمل الأساليب الملتوية في الحديث، أتحدث بصراحة وأذكر الأسماء بوضوح، لأنني مثلما وضعت في مقدمة برنامجي هذا من أنني سأحاول أن أضع النقاط على الحروف بقدر الإمكان، بقدر ما أستطيع. صدرت القرارات من محمد رضا السيستاني إلى أتباعه، إلى وكلاء أبيه، وهذه معلومات دقيقة. هذا الكلام لا هو بتحليل ولا هو بأكاذيب كأكاذيبهم، إنني أخاطب الذين جربوا أسلوبي في الحديث واختبروا صدقي، لا أخاطب الذين لم يكونوا وما كانوا بهذا الوصف، أخاطب الذين اختبروا صدقي في الحديث. هذه المعلومات التي سأطرحها عليكم وهي لأجلكم، لصالحكم، معلومات دقيقة ودقيقة جدا. بعد الحديث الذي تحدثت به معكم في آخر حلقتين حينما حدثتكم عن صناعة تيار فكري مجتمعي، وكان الحديث استجابة لأسئلتكم، استجابة لطلباتكم، فبعد ذلك الحديث الذي كان في الحلقتين المتقدمتين، في الحلقة 79 وفي الحلقة 80 من حلقات هذا البرنامج، ها نحن في الحلقة 81. بعد الحديث عن صناعة تيار فكري مجتمعي، أنتم تابعتم الحلقتين واستمعتم للحديث وإلى تفاصيله. محمد رضا السيستاني بعث على وكلائهم، على أتباعهم، لا أدري كم من العدد قد حضر في النجف. وصدرت الأوامر، منها ما هو بشكل شفهي مباشر، ومنها ما هو عن طريق الوسائط، فالذين حضروا سينقلون هذه الأوامر، ومنها ما هو عن طريق التلفون. ما الذي يريده محمد رضا؟ ما الذي يريده السيستانيون؟ صريحا قال لهم: إننا لسنا قادرين على مواجهة ورد ما يطرح في قناة القمر من طريق الإعلام أو من طريق الكتابة. صريحا قال لهم هذا الكلام: نحن لسنا قادرين على الرد. لماذا؟ الجواب واضح: لأن الذي يطرح على شاشة قناة القمر هو الحقيقة، هو الحقيقة. والحقيقة حينما تكون مدعومة بالأدلة والوثائق، وحينما تطرح بأسلوب متين لا يستطيع أحد أن يواجهها، هذه قضية بديهية يعرفها الجميع. الحقيقة حين يفسح لها المجال، مثلما يفسح للحقيقة المجال في قناة القمر، فإن أحدا لن يستطيع أن يواجهها إلا بالمكابرة والعناد. ما يطرح في قناة القمر هو الحقيقة بكلها. حين أقول الحقيقة بكلها، إنني لا أدعي أنني أمتلك الحقيقة المطلقة أبدا، وإنما ما يتجلى لي من الحقيقة من خلال منابع الحقيقة والحق، من خلال كتابهم المفسر بتفسيرهم، من خلال قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن خلال حديثهم المفهوم بقواعد فهمهم صلوات الله عليهم. صريحا قال لهم: من أننا لسنا قادرين على مواجهة ما يطرح في قناة القمر لا من طريق الإعلام، من طريق فضائياتهم ووسائلهم الإعلامية، هو يعلم مدى سفاهة الذين يتحدثون على هذه الفضائيات، وقد جربوا فيما جربوا في الأيام السالفة وكانت النتيجة واضحة. لا أريد أن أذكر ببعض الشواهد والأمثلة، يمكنكم أن تذهبوا إلى الإنترنت وتطلعوا بأنفسكم على ذلك. قال لهم: من أننا لسنا قادرين على مواجهة ما يطرح في قناة القمر لا من خلال الإعلام، من خلال أن يتحدث المتحدثون، ولا من خلال الكتابة. وقال لهم: من أن أتباعه، وأنا ليس لي من أتباع، أقولها الآن وقلتها سابقا وأقولها في الأيام القادمة، هو يحلو له أن يصفهم بأنهم أتباع لي، هذا أمر راجع إليه، تلك مشكلته. بالنسبة لي أنا لست في واردي أن ألعب هذه اللعبة، إنني أتحدث عن لعبة التابع والمتبوع، لا أريد هذه اللعبة مطلقا ولن أقترب منها. هو يقول لهم: من أن أتباعه على الإنترنت يعملون في غاية الخطورة، ولذا فإننا سنسعى إلى مواجهتهم بقمعهم ومنعهم من النشر، وهذا ما يحدث، سنحاصرهم في جميع الاتجاهات، وهذا هو الذي يجري. فهو يحرك ذبابه في كل الاتجاهات، وما عندهم من الأموال التي يسرقونها من الشيعة ومن أموال الدولة العراقية ينفقونه في هذه الاتجاهات وغيرها. لا شأن لي بما ينفقون ولا شأن لي بأموالهم. قال لهم فإننا سنحاول أن نحاصر أتباعه على الإنترنت، وأنتم ابذلوا جهودكم. قطعا قدم لهم أجهزة موبايل حديثة Unlimited، الحساب مدفوع مقدما Unlimited، وليس هناك من حدود. قدم لهم أجهزة موبايل حديثة وطلب منهم أن يتواصلوا فيما بينهم، ثم يقدمون له تقريرا أسبوعيا عن نشاطهم. وقدم لهم المظاريف التي شحنت بالرزم المالية. صدقوني هذه المعلومات دقيقة ودقيقة ودقيقة، أنا لا أحدثكم حديثا ليس مسؤولا. ما هي وصاياه لهؤلاء؟ ما هي الوصايا؟ الوصايا ابذلوا قصارى جهدكم أن تمنعوا الناس من متابعة قناة القمر، من مشاهدة برامج قناة القمر، وخصوصا البث المباشر. البث المباشر هناك تأكيد منه ومن باقي مكاتب المراجع في النجف على منع الناس بأية طريقة، بالكذب، بالاحتيال، بدفع المال، أن يشاهدوا هذا البرنامج، أن يتابعوا قناة القمر. الأوامر هكذا، أن يبذلوا تمام جهدهم في أن يحولوا فيما بين الناس وبين مشاهدة قناة القمر. ورسم لهم ما رسم من أن يحضروا في الأماكن التي يكون فيها تجمع. قطعا لا يستطيعون أن يذهبوا إلى بيوت الناس، لكنه سمعني من أنني دعوتكم إلى أن تؤسسوا مراكز للعمل حتى ولو في بيوتكم، وأن تجتمعوا. فهو يقول لهم في أي مكان يجتمعون فيه اذهبوا إليهم ولا تصطدموا بهم، لأنهم يمتلكون من الأدلة والحجج التي لا تستطيعون ردها. لكن اذهبوا وحاولوا أثناء البث المباشر أن تشغلوهم بأي شيء، وبعد أن ينتهي البث المباشر اطرحوا حديثا عن بعض الأحكام الشرعية، اشغلوهم بقضية الأحكام والفتاوى، ابعدوهم عن قضية الفكر والعقيدة بقدر ما تستطيعون. أقيموا علاقات حسنة مع هؤلاء من دون أن تصطدموا فيهم، وإذا وجدتم فيهم شابا يريد أن يتزوج فادفعوا له المال وقولوا له من أن زواجك هذا على نفقة محمد رضا السيستاني. لا تفعلوا هذا كثيرا، في كل مجموعة زوجوا شابا أو شابين. إذا كان هناك من أحد يحتاج مقدارا من المال لشراء بيت أو لأمر مهم، ساعدوا شخصا أو شخصين، بشرط أن تكون المساعدة تحت هذا العنوان من محمد رضا السيستاني، وأن يكون الأمر مسموعا ومعروفا. اشغلوهم بقضية الأحكام والفتاوى. إذا استطعتم أن تندسوا من دون عمائمكم فاندسوا فيما بينهم، وإذا كانت الأماكن معروفة فادخلوها بعمائمكم، وحاولوا أن تحركوا كل الأشخاص الذين هم قادرون على أن يقوموا بمثل هذا العمل، وأنا سأدفع وأدفع وأدفع من الأموال لكم. صدقوني، قال لهم من أنه سيعلو شأنهم عنده وسيقدم لهم أموالا لا يحلمون بها. ربما البعيدون عن هذا الواقع يجدون في هذا الكلام تضخيما. أنا لا حذفت شيئا من الكلام ولا أضفت شيئا من عندي، نقلت الكلام مثل ما وصلني. نعم، هناك بعض التفاصيل لا أستطيع أن أشير إليها خوفا على الأشخاص الذين نقلوا هذا الكلام، لأن بعض المعلومات خاصة جدا بشخص أو شخصين. أنا نقلت لكم الكلام الذي تحدث به مع كثيرين، وتحدث بهذا الكلام مع كثيرين في أكثر من مرة، ليس في مناسبة واحدة، في أكثر من مناسبة خلال الأيام المتقدمة منذ أن توقف البث المباشر والأيام التي تلت ذلك. فأنا أقول لكم دعوهم يأتون، وافسحوا لهم المجال، ولكن أسكتوهم حينما يريدون أن يشغلوكم عن متابعة البرامج، لعلهم يتعلمون شيئا، هم أيضا ينتفعون من البرامج. وإذا ما فتحوا الحديث عن المسائل الشرعية سلوهم عن إمام زمانكم، عن شؤون غيبته وظهوره، سلوهم عن العقيدة، وافتحوا القرآن وأخرجوا لهم آيات وقولوا لهم فسروا لنا بتفسير علي وآل علي. وإذا ما ذكروا شيئا سلوهم عن المصادر، سيفرون من المجالس أو أنهم يسكتون، لأنهم جهال كصاحبهم ككبيرهم، جهال في ثقافة القرآن، جهال في الثقافة المهدوية، جهال في عقيدة أهل البيت كصاحبهم كالذي أرسلهم، صدقوني، وكأبيه أيضا، كتبهم دالة على جهلهم، جهال. واطمئنوا لكل ما يبث على قناة القمر حقائق، إنني لا أضحك عليكم. اطمئنوا، خذوا المعلومات وتأكدوا بأنفسكم، لكن اطمئنوا، المعلومات التي توضع بين أيديكم عبر هذه الشاشة إن كان في الثقافة القرآنية أو كان في العقيدة أو كان في الفتوى، إنها من عمق ثقافة أهل البيت، من عمق حقائق الكتاب وحديث العترة الطاهرة، ليس كأولئك الذين غطسوا. حينما أقول ليس كأولئك، إنني أتحدث عن حوزة النجف منذ سنة 448 وإلى يومنا هذا، غطسوا في قذارات النواصب وضحكوا على أجدادنا وآبائنا وعلينا، وقالوا لنا هذا دين محمد وآل محمد، ومحمد وآل محمد براء من كل ذلك، إنها أكاذيبهم وأكاذيب النواصب. ما يبث على هذه الشاشة لا أقول إنه معصوم عن الخطأ أبدا، لكن بالمقايسة إلى ما يبث على الشاشات الشيعية الأخرى لا وجه للمقايسة. ما يبث على شاشة القمر إنه فكر محمد وآل محمد الصافي، قطعا بحدود فهمي، ومع ذلك يمكنكم أن تقايسوا بين ما يطرح عبر هذه الشاشة وبين ما يطرح عبر الشاشات الأخرى، ومصادر حديث أهل البيت موجودة يمكنكم أن تدخلوا إليها عبر الشبكة العنكبوتية أو عبر المكتبات العامة أو عبر سوق الكتب. فإذا ما حضروا بينكم كي ينفذوا هذا البرنامج السيستاني الشيطاني، أنتم بادروهم وسلوهم عن فكر آل محمد، وإذا ما ذكروا شيئا قولوا لهم هذا من آل محمد أم من غيرهم، إذا كان من غيرهم نحن لا نريده، إذا كان من آل محمد أين هو المصدر، في أي مكان تحدثوا وقالوا بهذا الكلام، سيفرون من اللحظة الأولى، صدقوني، جهال جهال كسيدهم الذي أرسلهم وكأبيه، لا يفقهون شيئا من ثقافة العترة الطاهرة. هؤلاء يحفظون أشياء لا علاقة لها بمحمد وآل محمد، وجربوا ذلك وكونوا مطمئنين للمعلومات التي تأخذونها من هذه الشاشة. إن كانت هذه المعلومات فيما يرتبط بالعقيدة والقرآن والفقه والحديث والثقافة المهدوية وفي سائر الموضوعات الأخرى، أو كانت هذه المعلومات ترتبط بواقع المرجعية وما يقوله مراجع الشيعة في عقائدهم الضالة، كل الذي بث ويبث بالأدلة والشواهد، ولا يستطيعون أن يكذبوا منه شيئا. لو كانوا يستطيعون أن يكذبوا منه شيئا لكذبوه. هذه حقائق يضربون بها على أبوازهم، هذه حقائق تضرب بوز المرجعية في النجف، لا يستطيعون أن يكذبوها. كل الذي عندهم أن يشوهوا سمعتي، وأنا لا أبالي، وقلت لكم لو تحدثوا ما تحدثوا عني لا تبالوا بذلك، لأنني لست مهما بالنسبة إليكم، أنا ناقل، المهم بالنسبة إليكم إمام زمانكم، المهم بالنسبة إليكم عقيدتكم، المهم بالنسبة إليكم حديث أهل البيت، قرآن أهل البيت المفسر بتفسيرهم، هذا هو المهم بالنسبة إليكم. بالنسبة لي أنا ناقل أنقل لكم، فليقولوا ما يريدون أن يقولوا عني، لا تنشغلوا بالدفاع عني. وربما هؤلاء الذين يأتون إلى مجالسكم سيفتحون حديثا بخصوصي، قولوا لهم لعنة الله عليه، لا شأن لنا به، سبوني، لكن أجيبونا عن هذه الحقائق التي تطرح عبر هذه الشاشة. سيفرون لأنهم جهال جهال، وبعضهم يعرفون الحقيقة ويعرفون صدق قولي ويعرفون تأريخي ويعرفون الكثير من التفاصيل، فلا يتجرؤون جرأة كاملة على إنكار كل الحقائق التي يعرفونها. نعم سينكرون البعض منها كي يصل الخبر إلى أميرهم على طريقة عمر بن سعد حين رمى السهم الأول باتجاه الحسين وقال اشهدوا لي عند الأمير. هم مضطرون أن يقوموا ببعض الأمور كي تصل التقارير إلى سيدهم في النجف، لأنه هو قد جعل بعضهم يتجسس على البعض الآخر. ما هي خلية شيطانية قذرة، هذا هو واقعهم. مثلما يتجسس المراجع في النجف بعضهم يتجسس على البعض الآخر. هناك جواسيس مثلا لسعيد الحكيم عند السيستاني، وجواسيس للسيستاني عند سعيد الحكيم، وهكذا عند البقية، يتجسس بعضهم على البعض الآخر. هذا هو حال المرجعية في النجف منذ أن كانت وإلى الآن، وستبقى على حالها هذا، لأن القوم في النجف هؤلاء الشوافع العباسيون لا يريدون أن يغيروا هذا الواقع. يريدون أن يحاصروكم، حاصروهم بثقافة أهل البيت. هم يريدون أن يحاصروكم بأموالهم وشيطنتهم وكذبهم ودجلهم والضحك على ذقونكم، لا بأس فليفعلوا، الميدان مفتوح للجميع، ولكنكم أنتم حاصروهم بثقافة آل محمد، حصروهم بفكر آل محمد. سيفرون لأنهم جهال كما قلت لكم كسيدهم وأبيه في النجف. وهكذا حال بقية المراجع، ما هو بأحسن من هؤلاء، الكل في الهوى سوا. هناك تفاصيل أخرى لا أريد أن أتحدث عنها وينقضي وقت الحلقة بالكلام عن هذا الموضوع، لكنكم كونوا على حذر من أن الذين يريدون منعكم من متابعة هذه القناة دفعت لهم أموال من النجف. وأنا أقول لأصحاب العمائم هؤلاء، هذه أموال حرام جمعها محمد رضا السيستاني، إما من سرقات أموال الدولة العراقية، وإما من الأموال التي تسرق من الشيعة بالضحك على ذقونهم، أموال حرام سحت تأخذونه ثم تقدمون خدمة لأجل هذا المال الحرام أن تحاربوا فكرة أهل البيت. عودوا إلى قناة القمر، إذا لم يكن عندكم علم بمضمون برامجها عودوا إلى كل برامجها، مئات ومئات آلاف من الساعات موجودة على الشبكة العنكبوتية، لن تجدوا فيها إلا قرآنا مفسرا بتفسير علي وآل علي، وحديثا من حديث محمد وآل محمد، يشرح ويفهم بقواعد التفهيم العلوي. على عينك يا تاجر، إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة وإذا كنتم تحسبون لإمام زمانكم حسابا، قارنوا بين الثقافة التي تقدمها مؤسسات السيستاني وحسينيات السيستاني وبين الثقافة التي تقدمها قناة القمر، وفيما بينكم وبين أنفسكم أصدروا حكمكم بإنصاف. هذا إذا كان عندكم شيء من بقية من نزر من دين، وإلا فإن المال الحرام وإن العمائم الإبليسية التي تلبسونها، وهذا هو وصف أحاديثهم صلوات الله عليهم، عمائمكم هذه تسمى في الأحاديث الشريفة بعمائم إبليس. عمائم إبليس هذه التي على رؤوسكم، وهذا السحت الذي ملأ بطونكم ونشأت عليه أبدانكم، وهذه العقول التي لا قيمة لها التي دفنت تحت أنقاض الفكر الناصبي، لا أعتقد أن نتاجا حسنا سيخرج من كل هذه المقدمات. على أي حال، أعود إلى أبنائي وبناتي، تابعوا برامج قناة القمر وابذلوا جهدكم في إقناع الآخرين أن يشاهدوا هذه القناة كي يعرفوا الحقيقة بأنفسهم. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
تلك ملاحظة التي ذكرتها لكم قبل قليل، وملاحظة ثانية أراها مهمة أن أشير إليها في هذه الحلقة التي هي مقدمة لمجموعة الحلقات القادمة التي سأبدأ بها يوم غد إن شاء الله تعالى. الملاحظة الثانية ترتبط بموضوع الحلقات القادمة، إنه موضوع مهم ليس بالنسبة لي، إنه موضوع مهم بالنسبة لكم. سأحدثكم وبالتفصيل وبالوثائق الكثيرة والكثيرة جدا، وأنتم ستشاهدون الحلقات. سأحدثكم عن موضوع التطبيع. التطبيع مع إسرائيل، وبشكل خاص سأركز الحديث على موضوع التطبيع بالنسبة للعراق. التطبيع العراقي الإسرائيلي. موضوع التطبيع بالنسبة لي على المستوى الشخصي ليس مهما على الإطلاق، قد يكون مهما في نظركم. بالنسبة لي هذا الموضوع ليس مهما على الإطلاق. قد تقولون لماذا؟ لأن التطبيع جزئية صغيرة في قضية كبيرة جدا. العرب، المسلمون، الشيعة، السنة يتركون الموضوع الكبير جدا ويذهبون للانشغال بهذه الجزئية التي هي في حاشية الموضوع. التطبيع جزء يسير في موضوع كلي كبير، ولذا فإنني لا أجد أهمية للتطبيع بالقياس إلى الموضوع الكبير. كل هذه الحقائق سأبينها لكم. ومن جهة أخرى، فإن الذين كانوا قد طبعوا سرا وأعلنوا تطبيعهم الآن هم يضحكون علينا، ضحكوا علينا سابقا حينما كانوا قد طبعوا سرا، وضحكوا علينا الآن حينما طبعوا علنا. والذين يتحركون ببطء باتجاه التطبيع لا لإشكال عندهم في مسألة التطبيع، وإنما يريدون لآخرين يسبقونهم وبعد ذلك هم يلتحقون بهم، حتى تكون حرارة الأمر قد بردت في الذين سبقوهم. هؤلاء أيضا يضحكون علينا. والذين يرفضون التطبيع الآن ولكنهم يخططون كي يذهبوا باتجاه إسرائيل في قادم الأيام يضحكون علينا. والذين يظهرون رفض التطبيع الآن وهم يعقدون الاتفاقيات والزيارات تتبادل بينهم يضحكون علينا. كل هؤلاء يضحكون علينا، الذين طبعوا، الذين لم يطبعوا، الذين طبعوا سرا ولم يطبعوا علنا لحد الآن، الذين طبعوا في السابق سرا وطبعوا الآن علنا، الذين وقفوا في الصف ينتظرون دورهم، الذين يظهرون رفضهم للتطبيع لكنهم في السر يعقدون الاجتماعات والذين إنني أتحدث عن الجميع، أتحدث عن الجميع، عن الذين هم باتجاه اتفاقيات ومعاهدات السلام، وعن الذين يتحدثون عن الممانعة والصمود. الكل يضحكون علينا، كلهم بمجموعهم، بأصحاب خط الممانعة وبأصحاب خط المسالمة، وقولوا ما تشاءون، جميعهم من أولهم إلى آخرهم، من أصحاب العمائم إلى أصحاب العقال إلى أصحاب أربطة العنق الفرنسية إلى إلى إلى، كلهم يتمنون أن ترضى عنهم إسرائيل، وسيتحرك الجميع باتجاه إسرائيل. القضية قضية وقت، ولذا فإن التطبيع من جهة هو جزء في مشروع كبير، فلماذا نترك الحديث عن المشروع الكبير ونتمسك بالحديث عن جزء يسير صغير فيه؟ أي كلام هذا؟ يعني كالذي يترك الحديث عن هذا الثوب كله ويتحدث عن زرار فيه. ما قيمة الزرار إلى الثوب كله؟ للزرار أهمية، لكن لا أهمية لهذا الزرار إذا ما قطع وعزل عن الثوب. الزرار حينما يكون ملتصقا بالثوب له قيمة، لكن حينما يقطع بعيدا عن الثوب لا قيمة له. الحديث عن التطبيع منفردا كالحديث عن زرار الثوب منفصلا عن الثوب لا قيمة له. لكننا مضحكة مثلما يضحكون علينا بقضية العروبة والقومية العربية والأمة العربية الواحدة، مثلما يضحكون علينا بقضية الأوطان والوطنية وأمثال هذا الكلام السخيف الذي لا انتفعنا منه سابقا ولا انتفعنا منه لاحقا ولا انتفعنا منه شيئا إلى يومنا هذا. منذ أن فتحنا أعيننا ونحن تملأ آذاننا بضجيج العروبة والقومية والوطنية، ولكننا لا انتفعنا منها سابقا ولا انتفع منها الذين سبقونا ولن تنتفع هذه الأجيال منها. وضحكوا علينا بقضية فلسطين، وضحكوا علينا بأشياء كثيرة، ومن جملة ما ضحكوا به علينا ضحكوا علينا بالتطبيع، وهم كلهم مطبعون، ولكن كل بحسبه، لكن النتيجة واحدة. هناك كلام كثير لا أريد أن أتناوله في هذه الحلقة، لكنني كما قلت لكم أردت أن أشير إلى موضوع الحلقات القادمة. سأحدثكم طويلا وكثيرا عن هذا الموضوع وبالوثائق، وسأثبت لكم من أن مرجعية النجف هي حجر الزاوية في برنامج التطبيع العراقي الإسرائيلي. الآن أتباعهم سيقولون من أنك ترمي بكل شيء عليهم، قولوا ما تريدون أن تقولوا، ولكن إذا ما تابعتم الحلقات القادمة فإنني سأرغم آنافكم وآناف آبائكم وآناف أجدادكم وآناف أجداد أجدادكم على قبول النتيجة التي تحدثت عنها قبل قليل، من أن مرجعية النجف هي حجر الزاوية في برنامج التطبيع العراقي الإسرائيلي. بالوثائق، لا أتحدث عن وثيقة أو وثيقتين، سآتيكم بقطار من الوثائق، سآتيكم بجبل من الوثائق والحقائق والمعطيات. مثلما قلت لكم سأرغم آنافكم وآناف آبائكم وآناف أجدادكم وآناف أجداد أجدادكم، وأتمنى لو كان آبائي وأجدادي وأجداد أجدادي أحياء كي أرغم آنافهم بهذه الحقائق مثلما أرغمت هذه الحقائق أنفي. أصبروا علي، أصبروا علي وتابعوا الحلقات القادمة، سأريكم العجب من الوثائق والأدلة والحقائق والمعطيات والمعلومات. سبوني ولكن عودوا إلى أنفسكم ودققوا في الأمر فيما بينكم وبين أنفسكم، هذه الوثائق والحقائق والمعطيات توصلنا إلى أين؟ إلى أي نتيجة؟ إلى النتيجة التي أشرت إليها قبل قليل. وأنا لست مهتما أن مرجعية النجف ستكون حجر الزاوية في التطبيع العراقي الإسرائيلي وحتى في التطبيع العربي. قد تقولون وما علاقة مرجعية النجف بالتطبيع العربي؟ السعودية لها علاقة بالتطبيع العربي، والسعودية طبعت سرا واشترطت أن تطبيعها العلنية لابد أن يكون بعد إعلان العراق للتطبيع مع إسرائيل حتى يتساوى الشيعة والسنة في هذا الموضوع. صحيح أن مرجعية النجف لا علاقة لها بالتطبيع العربي، لكن السعودية لها علاقة وعلاقة وعلاقة بتطبيع باقي الدول العربية التي إلى الآن ما طبعت علنا، وإن كانت قد طبعت سرا. السعودية تشترط في قضية إعلان تطبيعها أن يعلن العراق تطبيعه مع إسرائيل، ولهذا فإنهم مستعجلون على هذا الموضوع، مستعجلون تمام الاستعجال. هذه التفاصيل وبالوثائق بالوثائق 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 ستطلعون عليها في الحلقات القادمة. لذا أقول لكم للذين يتابعون برامجي ويجدون فائدة ومنفعة فيها، الحلقات القادمة ابتداء من حلقة يوم غد وإلى آخر حلقة في هذا الموضوع عليكم أن تتابعوها بدقة، وعودوا وتابعوا الإعادة، وتابعوا الإعادة المكررة كي تطلعوا على الخديعة الكبيرة التي تعمل بها مرجعية النجف، وكيف ضحكت مرجعية النجف على شيعة العراق وحتى على شيعة العالم. صدقوني بالحقائق والوثائق والمعطيات التفصيلية، تابعوني متابعة دقيقة، تابعوا البرنامج حرفا حرفا، ولا تجعلوا أتباع محمد رضا السيستاني يحولون فيما بينكم وبين الاطلاع على الحقائق. أرى أن الوقت يجري سريعا، لن أقول أكثر من ذلك، لكنني أقول لكم من أن الأمر ليس سياسيا بالنسبة لي، هذا الأمر سيشكل مقدمة مهمة لموضوع عقائدي سيطرح في المجموعة القادمة من حلقات هذا البرنامج. السر في تأكيدي على متابعة هذه الحلقات هو هذا. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. بعد ذكري وبياني الملاحظتين المتقدمتين، سأجعل حديثي تحت هذا العنوان: ومضات سريعة في فناء كلماتهم النورية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هذا هو العنوان: ومضات سريعة في فناء كلماتهم النورية. إنها كلمات محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حديث طويل مفصل، وقد قرأت منه مرارا وكرارا، وقرأته مفصلا أيضا أكثر من مرة، وشرحته تارة بالإجمال وتارة بالتفصيل في برامج متقدمة. الحديث هو هذا: إنه الحديث 50 صفحة 386، حديث طويل، صفحة 386 ويستمر حتى يصل إلى نهاية صفحة 390، حديث طويل. الحديث يبدأ من بداية صفحة 386 وينتهي عند نهاية صفحة 390، وهو الحديث 50. هذا هو كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. هذا حديث مروي عن سدير الصيرفي قال: دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان ابن تغلب على مولانا أبي عبد الله الصادق. الحديث مفصل طويل. إمامنا الصادق يحدثهم عن شؤون غيبة وظهور إمام زماننا الحجة ابن الحسن. سأقتطف هذا المقطع من كلام إمامنا الصادق، صفحة 390. إمامنا الصادق يقول: بعد أن تسلسل الحديث وحدثهم عن نوح النبي وما جرى في أيامه، وكيف أن الفرج والنصر والفتح لم يأتي لأتباع نوح إلا بعد مدة مديدة من الزمان، حكاية طويلة. قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: وكذلك القائم، إنه إمام زماننا، وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته مثلما امتد الزمان بنوح وأتباعه حتى جاءهم الفرج. لا شأن لنا بقصة نوح النبي، حديثنا عن إمام زماننا. وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته، غيبة طويلة. لماذا؟ لماذا تطول الغيبة؟ وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه. ويصفو الإيمان من الكدر، ليصرح الحق عن محضه. محض الشيء خلاصته، خلاصة الشيء، زبدة الشيء محضه. ويصفو الإيمان من الكدر، وصفاء الشيء من الكدر هو زوال الكدر، زوال الشوائب والأوساخ. الصادق هكذا يقول: وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته. لماذا؟ ليصرح الحق عن محضه. كيف يصرح الحق؟ يصرح الحق عن محضه عبر أتباع الحق، عبر أنصار الحق. إذا كان أنصار الحق ليسوا مخلصين لهذا الحق، والحق هو في عنوان من عناوينه الحق ولاية علي، الحق ولاية إمام زماننا، وفي عنوان آخر وهو العنوان الأصل الحق هو إمام زماننا. ألا تسلمون عليه في زياراته السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد؟ هو هذا الحق الجديد. هكذا نسلم على إمام زماننا. عودوا إلى زياراته في مفاتيح الجنان، إلى زيارات الحجة ابن الحسن. السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد، هو هذا الحق. الحق في أصله عنوان لإمام زماننا. حتى في سورة العصر، والعصر أي عصر هذا؟ إنه العصر المهدوي، إنه عصر الغيبة والظهور، إنه العصر المهدوي والعصر. إن الإنسان لفي خسر. هل كل بني البشر إلا الذين آمنوا؟ آمنوا بأي شيء؟ آمنوا بولاية علي، آمنوا ببيعة الغدير إيمانا حقا، لا كالإيمان الذي عليه شيعة المراجع. احتفال في يوم الغدير ونقض بالكامل لمواثيق البيعة. كتب المراجع في كل كلمة من كلماتها تنقض بيعة الغدير. الرسائل العملية في كل فتوى من فتاواها تنقض بيعة الغدير. منهج ناصبي قذر جاءونا به وطبقوه علينا وضحكوا علينا به. والعصر إنه عصر الغيبة، إنه عصر الظهور. هذا هو العصر الذي له خصوصية، ويأتي القسم به. بقية السورة ماذا تقول بعد الحديث عن أن الإنسان في خسر؟ هناك من تخلص من هذا الخسر إلا الذين آمنوا، آمنوا بعلي، بولاية علي. هو هذا الميزان. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هنا الفاصل، هنا الفاصل الذي يفصل بين أولياء الله وأعداء الله. هنا علي، ولاية علي. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. الفاصل هنا بيعة الغدير. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات في تفسيرهم الصالحات مبرة الأخوان. وأعلى درجة في مبرة الإخوان هو هدايتهم إلى فكر علي وآل علي. مبرة الأخوان بطعامهم وشرابهم وبمساعدتهم المالية شيء حسن، لكن هذا لا قيمة له. الطعام يتحول إلى غائط، العقيدة هي التي تبقى مع الإنسان والتي تكون سببا لنجاته في الدنيا والآخرة. إلا الذين آمنوا بولاية علي ببيعة الغدير وعملوا الصالحات، إنها مبرة الأخوان، وتواصوا بالحق. الحق هنا هو إمام زماننا. وتواصوا بالعترة، والعترة في أيامنا إمام زماننا. وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، إنه التمهيد. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، رابطوا إمام زمانكم. القرآن كله فيهم، هذه تفاسير مراجع النجف، هذه قمامة جاءونا بها من النواصب ومن عقولهم الخرقاء. القرآن كله في إمام زماننا، لا شأن لنا بما يقوله النواصب، هم أحرار فيما يقولون. يستهزئون بحديثنا، نحن أيضا نستهزئ بحديثهم. ما قيمتهم هم؟ يستهزئون بحديثنا، نستهزئ بحديثهم. يكفون عنا، نكف عنهم. وحتى هؤلاء الذين في النجف إذا أقروا من أنهم ليسوا على دين محمد وآل محمد الحقيقي، وإنما هو دين مزيف ينسبونه إلى محمد وآل محمد، لا شأن لنا بهم. لكنهم كذابون، وبعد ذلك يتصدرون لأن يحاربوا فكر محمد وآل محمد. مشكلتنا هي هذه معهم، هم أبعد الناس عن محمد وآل محمد، ويضحكون علينا، يقولون لنا من أننا نواب لمحمد وآل محمد. كذابون، دجالون، هذه مشكلتنا معهم. لو أنهم يتحدثون كالأشاعرة كالمعتزلة بعيدا عن دين محمد وآل محمد، لا شأن لنا به. لكنهم يحصرون الهداية بهم وهم على ضلال، وعلى ضلال هو أضل الضلال. الصادق هو الذي يصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، يعني الذين تقلدهم الشيعة، من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء أضر من شمر وحرملة، فهل هناك من صورة أقبح وأقذر من هذه الصورة؟ تلك هي صورتهم، وتلك صورة وضعها الصادق صلوات الله عليه بين أيدينا. وإمامنا الحسن العسكري هو الذي حدثنا عن جده الصادق بهذه الصورة في تفسيره الشريف. وكذلك القائم، فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه، ويصفو الإيمان من الكدر. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بالصبر على الحق، يكون ذلك بنصرة الحق، يكون ذلك ببيان الباطل وتشخيص الباطل. هكذا يتحقق هذا المعنى. وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه، ويصفو الإيمان من الكدر. كيف؟ بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة يرتدون عن إمام زمانهم. هؤلاء الذين يدفع لهم محمد رضا السيستاني كي يمنعوكم من متابعة برامج قناة القمر التي تضع حديث العترة بين أيديكم، هؤلاء طينتهم طيبة أم أن طينتهم خبيثة؟ لقد خبثت طينتهم من هذا الحرام السحت الذي بنيت عليه أجسادهم، ومن هذا الحرام السحت المعنوي الذي شحنوا به رؤوسهم وقلوبهم. فكيف لا تخبث طينتهم إذن؟ وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه، ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق. متى؟ بعد الظهور، إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم فيصبحون منافقين. ومرت علينا روايات في أن الإمام الحجة حينما يقتل مراجع النجف بين النجف وكربلاء، فإن جمعا من الذين في معسكره من الذين التحقوا به في العراق، الرواية هكذا وصفتهم، عمهم النفاق، فيقولون لو كان من ولد فاطمة لرحم هؤلاء. وأيضا مرت علينا الرواية في تفسير العياشي عن يوم الأبدال، وكيف أن جمعا من جيش الإمام الحجة كانوا في جيشه يخرجون من جيشه ويلتحقون بالسفياني في منطقة العذراء قريبا من دمشق في سوريا. مرت علينا هذه الروايات. بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة، هؤلاء ما هم نواصب، شيعة، ولكن تخبث طينتهم، تخبث طينتهم من أكل الحرام، وتخبث طينتهم من الفكر الحرام ومن العقائد الضالة. رسالة صاحب الأمر إلى الشيعة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن. هذه رسالته إلى الشيعة، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. فحينما تطلب المعارف من غير طريقهم فإن العقول قد ذهبت في الاتجاه القذري النجسي الحرامي الضالي، فتلك هي الخباثة بعينها وبتمام حقيقتها، وهذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي. هناك خبث في العقول بسبب القذارة الفكرية، وهناك خبث في الأبدان بسبب المال الحرام، خصوصا أصحاب العمائم، أصحاب العمائم طعامهم وشرابهم أبدانهم نشأت ونسجت على المال الذي يؤخذ غيلة وسرقة وخداعا وحيلة من الشيعة بالأساليب الشيطانية اللصوصية الملتوية المختلفة. هؤلاء يجلسون في النجف يسرقون الشيعة برضا الشيعة، لكن الشيعة لا تعلم الحقيقة. ثم بعد ذلك يعطون شيئا من فتات هذه السرقات إلى أصحاب العمائم هؤلاء، فيملؤون بطونهم سحتا وبطون عوائلهم، وتنشأ أبدانهم على خبث في قذارات في عقولهم وعلى خبث في قذارات في أبدانهم، ولذلك سيخرجون على صاحب الأمر ويقاتلونه. هذا هو السر. الصادق يقول صلوات الله عليه: وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه ويصفو الإيمان من الكدر. كيف؟ بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة. شيعي فكيف خبثت طينته؟ خصوصا أصحاب العمائم، لأنهم يأكلون أموال الخمس التي رسم لها إمام زماننا رسما في أن أباحها للشيعة. هذه أموال صاحب الزمان تؤخذ من الشيعة كذبا وزورا وتنفق بخلاف الطريقة التي أرادها صاحب الأمر. لو أنها أنفقت بالطريقة التي أرادها صاحب الأمر لكانت سببا لطهارة موالدهم ولطهارة نفوسهم. ماذا نقرأ في نفس الكتاب في رسالة إسحاق بن يعقوب صفحة 512: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل. تكرار من الإمام: وأما الخمس فقد هنا لتأكيد الموضوع. ماذا يقولون عن قد إذا استعملت قبل الفعل الماضي؟ يقول أهل الأدب عن قد إذا ما استعملت قبل الفعل الماضي: إنها لتأكيد تحقيق وقوع الفعل. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. الإمام لم يتنازل عن ملكية الخمس، وإنما رسم للشيعة رسما في أن يتصرفوا بهذه الطريقة، ولذلك جعل الأمر معلقا ومرتبطا بزمان إلى وقت ظهور أمرنا. لماذا فعل الإمام هذا؟ لتطيب ولادتهم ولا تخبث. وقد تحدثنا عن طيب الولادة وخبثها في حلقات قادمة في نفس هذا البرنامج، لا أريد أن أعيد الكلام، لكن القضية واضحة. فحينما يتصرف بخلاف ما رسم الإمام فإن القضية ستتحول إلى خبث. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. ملكية الإمام ثابتة، وصاحب المال يريد من الشيعة أن يتصرفوا بهذه الطريقة، بالطريقة التي أشار إليها، فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل. يأتينا المراجع اللصوص يقولون لا، من أن الخمسة يدفع إلى الحوزة حتى تنتج لنا هؤلاء الشياطين الذين يريدون أن يحولوا فيما بينكم وبين متابعة حديث أهل البيت حتى يكون هذا النتاج. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. من هنا تتحول طينة الشيعي الذي حافظت أمه على عفتها وشرفها، فأنجبت ولدا شيعيا، لكنه حين التحق بحوزة النجف تحول إلى كائن خبيث، إلى خبث جسدي وإلى خبث عقلي. وكذلك القائم، وإلا لماذا كلهم سيخرجون لحرب صاحب الزمان ومرت علينا الروايات؟ لماذا؟ لماذا كل القبائح تخرج من النجف؟ مرت علينا الروايات. بسبب هذا، بسبب خبث الأبدان وخبث العقول، خبث الأبدان من هذه الأموال التي تسرق باسم صاحب الزمان، وخبث العقول من هذه القذارة الناصبية التي يملؤون رؤوسهم بها، ولذا فإنهم سيخرجون لحرب صاحب الزمان. القضية واضحة، لا تحتاج إلى كثير من البحث، والإمام يبين لنا الحقيقة هنا. وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه، ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد يعني هؤلاء المزبلة سنتخلص منهم. هذا هو المراد، هؤلاء القمامة سنتخلص منهم. فكيف يكون ذلك؟ حينما يجتمع أنصار الحق لنصرة الحق، ويجتمع أنصار الباطل لنصرة الباطل. وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه، ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم. موضوع النفاق موضوع واسع، هناك النفاق العقائدي والحديث عن هذا النفاق، وهناك النفاق السلوكي. النفاق العقائدي يرتبط بالعقيدة، أما النفاق السلوكي، وأتحدث عن السلوك الديني، يرتبط بالعبادات والمعاملات وسائر التفاصيل الأخرى. وهناك النفاق الأخلاقي، وهو نفاق قد يكون اجتماعيا في بعض الأحيان، وقد يكون سياسيا في أحيان أخرى. والنفاق الاجتماعي له صور عديدة، والنفاق السياسي له صور عديدة. هذا موضوع كبير، موضوع النفاق، ومن أوسع الموضوعات التي تحدث عنها القرآن. أصلا مشكلة هذه الأمة منذ أيام رسول الله، منذ أول يوم من أيام البعثة، مشكلة المسلمين النفاق، وبالدرجة الأولى النفاق العقائدي. بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم. من خلال هذا فإن الإمام الحجة يريد شيعة أولا ينصرون الحق بشكل واضح، وثانيا يريد شيعة يحافظون على طيب طينتهم، لا أن يحولوا طينتهم الطيبة إلى طينة خبيثة بإدخال الحرام إلى أجوافهم وبإدخال الحرام إلى عقولهم. هؤلاء هم الذين يريدهم صاحب الأمر، يريد أنصارا للحق بشكل صادق وواضح ليصرح الحق عن محضه ويصفو الإيمان من الكدر. الإمام يريد أنصارا للحق بصدق، ويريد إيمانا صافيا من الكدر. الكدر القذارة الناصبية، الكدر هو عدم البراءة الفكرية. الإيمان فكرة، معتقد، فكيف يكون مكدرا؟ كيف تتخلل الشوائب إليه وتدمر صفاءه ونقاءه؟ إنها القذارة الفكرية حينما لا نمتلك البراءة الفكرية. البراءة ما هي بلعن على اللسان أو بذكر مطاعن فلان وفلان، البراءة براءة فكرية بالدرجة الأولى. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالبرائيين يضحكون على أنفسهم حينما يتصورون أن البراءة لعن بالألسنة وذكر للمطاعن وبغض عاطفي. هذه أجزاء من البراءة لا قيمة لها من دون البراءة الفكرية. هم يلعنون أعداء آل محمد ويبغضونهم ويتحدثون عن مطاعنهم، لكن عمليا يسيرون على منهج فكري لو بحثوا عن جذوره لوجدوا أن جذوره ناصبية بالكامل، لأنهم أخذوا هذه المباني وأخذوا هذا المنهج من مراجع النجف، من مراجع الشيعة. مراجع الشيعة ما عندهم شيء إلا وتمتد جذوره إلى النواصب. المكتبة الشيعية موجودة، والنتاج الشيعي موجود، والفضائيات الشيعية موجودة، لا أن تستمعوا إليها وتقولوا هذا فكر شيعي، لأنكم لا تعرفون الفكر الشيعي. ابحثوا عن جذوره وأصوله في البداية، وبعد ذلك قولوا هذا فكر شيعي أو أنه ليس بفكر شيعي. نعم هو فكر شيعي، المراد من الشيعة هنا شيعة المراجع إذا كان بهذا المعنى. نعم هذا تشيع مرجعي، هذا تشيع سبروتي مرجعي، تشيع سبروتي نجفي لا علاقة له بالتشيع المهدوي. منهج أهل البيت واضح جدا في حديثهم وفي قرآنهم، ومنهج مراجع النجف واضح جدا في كتبهم وآرائهم ومعتقداتهم، وفارق كبير جدا بين المنهجين. نذهب إلى فاصل.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. هذا هو الجزء الثاني من الكهف الشريف، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 313، باب طلب الرئاسة. الحديث الأول بسنده عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن، إنه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام أنه ذكر رجلا فقال إنه يحب الرئاسة، ثم ماذا قال إمامنا الكاظم صلوات الله عليه؟ ما ذئبان ضاريان. الذئب الضاري هو الذئب المستذئب المتوحش، هذا هو الذئب الضاري الشديد الافتراس. ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرق رعاؤها. الرعاء هم الرعاة، جمع لراعي. ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرق رعاؤها بأضر في دين المسلم من الرئاسة. أي خطر هذا! هذه مشكلة مراجع النجف، هذه مشكلة أصحاب العمائم. ما إن يضع عمامة على رأسه إلا ودخلت مخايل الرئاسة ومطامع الزعامة في كل تجاويف نفسه، حتى لو كان صغيرا سيبحث عن رئاسة صغيرة بحجمه. مشكلة العمامة هي هذه، لأنها عمامة الشيطان، عمامة إبليس. هذه العمائم الإبليسية ما إن
توضع على الرؤوس صدقوني سلوا أصحاب العمائم إذا كانت فيما بينكم وبينهم خصوصية، فيما بينكم وبينهم هناك شيء من الصراحة، سلوهم عن هذه الحقائق التي أتكلم عنها. أنا لا أتكلم من فراغ، إنني أتكلم من تجربة طويلة مفصلة، وأتكلم من علم واطلاع، وأتكلم من معرفة بموازين التقييم في حديث العترة الطاهرة للناس ولأصناف شيعتهم. ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرق رعاؤها بأضر في دين المسلم من الرئاسة. ذئبان ضاريان وأغنام متفرقة ليس لها من راع، تفرق رعاؤها، فبإمكان هذين الذئبين أن يصولا ويجولا في وسط تلكم الأغنام. كلمة دقيقة جدا ووصف أدبي رائع، ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرق رعاؤها بأضر في دين المسلم من الرئاسة. فحينئذ لا يبقى عنده شيء من دين، وهذا هو الذي ينصب للناس إماما. فأي دين سيقدمه للناس؟ الحديث الثالث عن عبد الله بن مسكان قال: سمعت أبا عبد الله، إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه، يقول: إياكم وهؤلاء الرؤساء، إنه يتحدث عن رؤساء الدين، إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون، ليست لهم من رئاسة حقيقية، هم يترأسون، يجعلون أنفسهم رؤساء. هؤلاء المراجع من الذي نصبهم؟ هم نصبوا أنفسهم. السيستاني مثلا من الذي جعله مرجعا؟ محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي، ما قيمة هذين الاثنين؟ لكنه وجد فيهما سببا فرأس نفسه. بقية المراجع مثلا سعيد الحكيم، من الذي جعله مرجعا؟ هو جعل نفسه مرجعا. بشير النجفي، من الذي جعله مرجعا؟ هو الذي جعل نفسه مرجعا. وهكذا البقية الباقية. والكلام عن الماضين هو عن الموجودين الآن وعن الذين سيأتون. يترأسون، هم يجعلون من أنفسهم رؤساء. من الذي جعلهم؟ حينما ينصبون أئمة مثل ما نصب السيستاني أئمة لصلاة الجمعة والجماعة مثل عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي، لا يحسنون قراءة الفاتحة. هذا يعني أنه هو لا يحسن قراءة الفاتحة، لأنهم لسنين طوال يصلون بالناس، وإلى الآن، إلى أن بسبب الكورونا توقفت الصلاة، إلى آخر صلاة هم لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة، لا عبد المهدي الكربلائي ولا أحمد الصافي ولا حتى بقية الأئمة في العتبة العلوية في العتبة الكاظمية، ولا حتى الذين يصلون الصلوات الأخرى في العتبة الحسينية والعتبة العباسية، يصلون صلاة الصبح، الظهرين، العشاءين، هم أيضا لا يحسنون قراءة الفاتحة. صلواتهم موجودة وأنا قد تابعت ذلك بنفسي. مرجعية لا تحسن قراءة الفاتحة، فمن الذي نصبها؟ هي رأست نفسها. وبعد ذلك الشيعة هؤلاء الأغبياء الذين هم أيضا لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة في صلواتهم اتباعا لمراجعهم، جعلوا هؤلاء تاجا على رؤوسهم، جعلوهم تيجانا على رؤوسهم. ما هو هذا الواقع الذي يجري حولنا؟ أليس كذلك؟ الصادق يقول: إياكم إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون، فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك. الإمام لا يتحدث عن خفق النعال بما هو هو، لا يعني أن كل شخص يخفق خلفه بالنعال يكون قد هلك وأهلك. الإمام يجعل من هذا الوصف كناية وإشارة إلى الرئاسة، لأنني أعلم من أنكم ستنشغلون بهذه الصورة وتتركون القضية الأصل. ما هم هكذا علموكم، دائما تتركون القضية الأهم وتنشغلون بالحواشي. هذا هو تعليم مراجع النجف للشيعة. مشكلة الشيعة في قائمة الأولويات، دائما يتركون الأهم ويذهبون إلى المهم، أو يتركون المهم ويذهبون إلى الشيء الذي هو ليس مهما. هذا واقع الشيعة على طول التاريخ وإلى يومنا هذا. وأدل دليل على هذا عدم معرفة الشيعة بعقيدتهم، عدم معرفة الشيعة بالثقافة القرآنية وفقا لمنهج علي وآل علي. يركضون وراء المراجع، يأخذون الفتاوى فقط، وهم لا يعلمون أن مراجع النجف يفتونهم وفقا لطريقة الشافعي. إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون، فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك. ليس بالضرورة أن يتمشى، وإنما هذه كناية عن الرئاسة، حتى لو كان جليسا في بيته مثل ما يفعل مراجع النجف ويجلسون في بيوتهم. ليس بالضرورة أن يكون هناك صوت لخفق النعال وراءهم، هذه كناية عن الرئاسة والترأس. إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون، فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك. الحديث الرابع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ملعون من ترأس. ملعون ملعون من ترأس، لا يستحق الرئاسة الدينية ويترأس. ملعون من ترأس، ملعون من هم بها، من هم بالرئاسة، ملعون من حدث بها نفسه. قطعا هذا اللعن، هذا ليس لعنا عقائديا، اللعن في الروايات على مراتب. هذا اللعن هنا ليس كاللعن الذي في زيارة عاشوراء، هذا لعن كاللعن الذي يرد في الروايات. ملعون مثلا من بقي في الدار وحده، هذه اللعنة ما هي بلعنة عقائدية، وإنما هذا تأكيد وتشديد في الخطاب والحديث لبيان قبح الموضوع، لأن اللعنة العقائدية لا عودة بعدها. أما هذا اللعن يمكن للإنسان أن يتوب، يمكن للإنسان أن يصحح خطأه. ملعون من ترأس، ملعون من هم بها، ملعون من حدث بها نفسه، من حدث بها بالرئاسة نفسه. الحديث الثامن صفحة 314 عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله، إنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، سمعت أبا عبد الله يقول: أترى لا أعرف خياركم من شراركم؟ بلى والله إنني عارف بخياركم وشراركم. أترى لا أعرف خياركم؟ إنه يتحدث مع محمد بن مسلم من خواصه، الإمام يتحدث عن الشيعة وحتى عن خواصه. أترى لا أعرف خياركم من شراركم؟ بلى والله، وإن شراركم من هم؟ شرار الشيعة من أحب أن يوطأ عقبه، يعني أن يترأس، أن يكون رئيسا، إنه لا بد من كذاب أو عاجز الرأي أو فاشل، وهذا هو الذي نجده على أرض الواقع. هذه ثقافة العترة التي لا يريدون لكم أن تسمعوها. هذا هو الكافي، هذا أهم كتبنا وأشرف كتبنا وأوثق كتبنا، وهذه كلمات الأئمة. وتلاحظون أن نفس الأئمة واضح فيها. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله، إنه الصادق عليه السلام، يقول: أترى لا أعرف خياركم من شراركم؟ إنه يتحدث عن خواصه، عن القريبين منه. بلى والله، وإن شراركم من أحب أن يوطأ عقبه، إنه لا بد من كذاب أو عاجز الرأي. والموجودون في النجف يجمعون بين هذه الأوصاف، بين الكذب والفشل. هذا هو واقعنا عبر التاريخ وإلى يومنا هذا. نذهب إلى فصل. عن ابن أذينة قال: أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال: أبي الباقر صلوات الله عليه قال: أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. لازلت أقرأ عليكم من الجزء الثاني من الكافي الشريف، الحديث السادس الذي أول سنده في صفحة 397 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق. ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق. هذا المضمون ينطبق على النفاق العقائدي بالدرجة الأولى، وعلى النفاق السلوكي خصوصا في دائرة العبادات والطقوس. النبي الأعظم هو الذي يقول: ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق. هذه الصفة واضحة في رجال الدين، ما يظهرونه من خشوع في طريقة كلامهم أو في حركات أجسادهم أو في طريقة صلاتهم أمام الناس، يظهرون خشوعا أكثر مما هو في قلوبهم، وأولئك هم المنافقون. حينما يصلون في بيوتهم يصلون بطريقة تختلف اختلافا كبيرا عن طريقة صلاتهم أمام الناس. ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق. فحينما يظهر الإنسان خشوعا ظاهريا لا يتساوى مع خشوع قلبه فذلك هو النفاق. أبرز مصادق هذا المعنى هم رجال الدين، وأبرز مصادق رجال الدين هم المراجع، كذابون يظهرون من الخشوع ما ليس في قلوبهم. هذه الظاهرة ظاهرة موجودة على طول تاريخهم وإلى يومنا هذا. ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق، مثل ما يحضرون في مجالس شهادة الزهراء لا يبكون لأنهم لا يعتقدون بمصيبة الزهراء، أو أنهم يفتعلون حالة البكاء كذبا افتعالا، كذابون هؤلاء. حتى في مجالس الحسين لا يبكون، يتباكون أو يبكون كذبا لأنهم لا يعتقدون بما يقوله الخطيب من ذكر لحوادث ووقائع تتناول مصاب سيد الشهداء وظلامة سيد الشهداء. صدقوني هذا حالهم جميعا. شيء منطقي، هم لا يعتقدون بهذا الذي يتحدث به الخطباء، فكيف يبكون عليه؟ هم لا يعتقدون من أن هذه الأحداث قد وقعت، على أي شيء يبكون؟ هل تستطيعون أن تبكوا على شيء لا تعتقدون بوقوعه؟ نعم، إذا بلغ الإنسان إلى أعلى درجات النفاق فإنه حينئذ يمكن أن يتباكى أن يبكي، وهذا هو حاله. ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق. وهذا الأمر هو يمكننا أن نطبقه على واقع الحوزة في النجف، فهم أمام الناس يتحدثون عن عقيدة قوية بأهل البيت، لكن اذهبوا إلى دروسهم، اذهبوا إلى كتبهم، كتبهم ودروسهم مشحونة بالانتقاص من محمد وآل محمد، وقد عرضت هذا بالوثائق عليكم مئات ومئات من الساعات. أنا لا أجلس هنا أتحدث أمام الكاميرات وبطريقة البث المباشر وأنفق هذه الأموال الهائلة كي أكذب عليكم وأعرض حياتي وحياة أسرتي للمخاطر كي أكذب عليكم. قد عرضت عليكم المئات والمئات والمئات من الحقائق عبر المئات والمئات والمئات من الساعات عودوا إليها. فأصحاب العمائم، وإنني حين أتحدث عن أصحاب العمائم لا أتحدث عن أصحاب العمائم الصغار، إنني أتحدث عن المراجع، أتحدث عن القريبين من أجوائهم، أتحدث عن الكبار. هذا هو واقعهم أمام الناس، وحينما يتحدثون مع عوام الشيعة إذا ما تحدثوا يحدثونهم بحديث يأتي منسجما مع المذاق العقائدي العام عند عوام الشيعة، وهم فيما بينهم وبين خواصهم يسخرون منه. صدقوني هذه حقيقة. محمد رضا السيستاني، القريبون منهم الذين ينقلون هذا الكلام، حينما يتحدث عن الشيعة يصفهم بأنهم بهائم، هو يقول لهم قولوا لهؤلاء البهائم، للبهائم من مقلدي أبيه. صدقوني هذه المعلومات دقيقة وحقيقية، والقضية ليست خاصة بمحمد رضا السيستاني، البقية كذلك، لأنهم يعتقدون أن الشيعة، أن عوام الشيعة بعقائدهم هذه التي ينقطعون فيها يتوسلون بمحمد وآل محمد، يعدون ذلك خروجا من الدين وخروجا من التوحيد الذي لا يفقهون شيئا منه، توحيدهم شرك بحسب موازين أهل البيت. عودوا إلى برامجي وستجدون الحقائق بالأدلة والوثائق. لا أطالبكم أن تصدقوني، أطالبكم أن تحترموا عقولكم وأن تتأكدوا من صدق كلامي، أن تعودوا إلى المصادر التي آتيكم بها، عودوا بأنفسكم حتى تتأكدوا من الحقيقة. إلى متى ستبقون بهائم عند سيستاني وولده؟ إلى متى؟ وعند بقية المراجع إلى متى؟ رسول الله يقول ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا، عند محمد وآل محمد فهو عندنا نفاق. وهذا واقع الحوزة بالضبط، حين يتحدثون عن أهل البيت يتحدثون بشيء ينم عن علاقة وثيقة بهم، ولكن حين نعود إلى كتبهم وإلى معتقداتهم فإنها تنتقص من محمد وآل محمد شر انتقاص. وهذا هو النفاق بعينه، هذا هو النفاق العقائدي. هذه رواية مهمة جدا، لازلت أقرأ من الكاف الشريف صفحة 415. إمامنا الصادق يقول، رقم الحديث 2912، إن بني أمية، نحن عندنا مراجع النجف بحسب حديث إمامنا الصادق هم ألعنوا من جيش بني أمية. الصادق يقول إن بني أمية أطلقوا للناس تعليم الإيمان ولم يطلقوا تعليم الشرك، لكي إذا حملوهم عليه لم يعرفوه. هذا هو الذي يفعلونه بكم، لا يريدون منكم أن تتعلموا عقائدكم، ويحشرونكم في مكان يحدثونكم عن فتاوى مراجع النجف
الذين جاءوا بها على طريقة الشافعي هي المصادق تختلف، الأسلوب هو الصادق يقول إن بني أمية أطلقوا للناس تعليم الإيمان، هو هذا الدجال الأعور الذي قال لأمير المؤمنين ذلك الرجل: يا أمير المؤمنين إني أحبك وأحب فلانا، ذكر أحد قتلة الزهراء وأحب فلانا، فالإمام ماذا قال له؟ أما إنك لأعور، فإما أن تعمى وإما أن تبصر، هذا هو المنهج الأعور. إن بني أمية أطلقوا للناس تعليم الإيمان ولم يطلقوا تعليم الشرك، إنها البراءة الفكرية قطعا، الإيمان بحسبهم والشرك بحسبهم، لكي إذا حملوهم عليه حملوهم على الشرك لم يعرفوا. لا يريدون منكم أن تتعلموا الحقائق من قناة القمر، لأنكم إذا تعلمتم الحقائق من قناة القمر لا يستطيعون أن يضحكوا عليكم. ولذلك محمد رضا السيستاني يدفع الأموال ويدفع بالرجال لتضليل الشيعة كي لا يستمعوا إلى حديث العترة. أنا أسألكم أنتم الذين تتابعون هذه البرامج، هل عندكم من نافذة في الإعلام الشيعي تعرض لكم حديث العترة، تفسير القرآن وفقا لبيعة الغدير؟ هل هناك من قناة فضائية أخرى؟ ارشدوني إليها. إن بني أمية أطلقوا للناس تعليم الإيمان ولم يطلقوا تعليم الشرك، لماذا؟ لكي إذا حملوهم عليه لم يعرفوا. هذا يقودنا إلى نتيجة خطيرة. لازلت أقرأ من الكافي الشريف صفحة 417 الحديث الرابع من باب المعارين. المعارين الذين أعطوا إيمانا عارية معارا. الحديث الرابع عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه: إن الله خلق النبيين على النبوة فلا يكونون إلا أنبياء، نبوتهم تبقى ثابتة، وخلق المؤمنين على الإيمان فلا يكونون إلا مؤمنين، أولئك الذين نصروا الحق بصدق وآمنوا بصدق، الذين تحدثت عنهم سورة العصر واستثنتهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا كما مر الكلام. إن الله خلق النبيين على النبوة فلا يكونون إلا أنبياء، وخلق المؤمنين على الإيمان فلا يكونون إلا مؤمنين، وأعار قوما إيمانا فإن شاء تممه لهم وإن شاء سلبهم إياه، قال: وفيهم جرت فمستقر ومستودع. إنها الآية 98 بعد البسملة من سورة الأنعام: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. هؤلاء هم الفقهاء الذين يفقهون هذه الحقائق، وليس أولئك الذين رتعوا وكرعوا في العيون الناصبية القذرة، شربوا منها حتى ارتووا، ثم بعد ذلك سقوا الشيعة من تلك القمامة ومن تلك القذارة. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. إمامنا الكاظم ماذا يقول؟ وأعار قوما إيمانا فإن شاء تممه لهم وإن شاء سلبهم إياه. قال وفيهم جرت فمستقر ومستودع. وقال لي الإمام الكاظم قال لصاحبه الذي يروي هذه الرواية، وقال لي إن فلانا مستودعا إيمانه، ذكر أحد أصحابه، فلما كذب علينا سلب إيمانه ذلك. يعني أن الكذب على محمد وآل محمد يقودنا إلى سلب الإيمان. فلماذا يا أصحاب العمائم؟ لأجل مقدار قليل من المال الذي سرقه المرجع بطريقة اللصوص تأخذونه وتكذبون على محمد وآل محمد، وتقولون للشيعة من أن الذي يبث عبر قناة القمر ما هو بفكر أهل البيت؟ لماذا هذا الكذب على أهل البيت؟ هذا فكر أهل البيت، سيسلب إيمانكم. وقال لي إن فلانا مستودعا إيمانه فلما كذب علينا سلب إيمانه ذلك. تكذبون على الناس وتقولون لهم من أن السيستاني نائب صاحب الزمان، على أي أساس؟ وفقا لأي دليل؟ متى التقيتم بصاحب الزمان وقال لكم من أن السيستاني وبقية المراجع هم نواب عنه؟ على أي أساس؟ وفقا لأي دليل؟ لتوقيع إسحاق بن يعقوب؟ السيستاني نفسه لا يعتقد بصحته، وقد قرأت ذلك عليكم في حلقات هذا البرنامج المتقدمة من كتبه، هو لا يعتقد به. وفقا لأي دليل؟ لماذا تكذبون على محمد وآل محمد؟ ما الذي تنتفعونه؟ لماذا تبيعون دنياكم في خدمة دنيا غيركم؟ إلى متى تبقون على هذا الحال يا أيها الأغبياء؟ وغاية ما تنتفعون به شيء يسير من فضلات موائد أولادهم وأصهارهم. أنتم تعلمون ماذا يفعل أولادهم وأصهارهم؟ لا تعلمون شيئا عن ذلك. أنتم مجموعة أغبياء يضحكون عليكم بشيء يسير من المال، وتتبرعون بالكذب على محمد وآل محمد. هذا هو واقعكم. أقرأ عليكم رواية مهمة جاءت في كتاب غيبة النعماني، وهي تتحدث عن زماننا، عن زمان الغيبة الذي نعيش فيه. هذه الطبعة طبعة أنوار الهدى، قم المقدسة، صفحة 214، الحديث 12، بسنده عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: لتمحصن يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين، وإن صاحب العين يدري متى يقع الكحل في عينه ولا يعلم متى يخرج منها. صورة متينة ودقيقة وجميلة جدا. لماذا نضع الكحل في عيوننا الرجال والنساء؟ ويستحب الكحل للرجال أيضا. لماذا نضع، حين أقول يستحب بحسب النصوص الواردة عنهم صلوات الله عليهم، لماذا نضع الكحل في عيوننا؟ نضعه دواء للاستشفاء لأجل تعقيم العين، لأجل تنظيفها، لأجل تقويتها، لأجل الحفاظ عليها. فإن الكحل في العين هو نوع من الدواء، وإنني أتحدث عن الكحل الطبيعي. وكذلك يستعمل الكحل، قد يكون طبيعيا قد يكون صناعيا، للزينة للتجمل عند الرجال وعند النساء. فالكحل الطبيعي للاستشفاء، للصحة، لعافية العين، والكحل الطبيعي أو الصناعي للزينة. فإننا نستعمل الكحل للاستشفاء أو للتزين، هكذا يستعمله الناس. فحينما يزين الإنسان عينه بالكحل ويضع الكحل في عينه، هو يعلم متى يضع الكحل ويعلم متى وضعه، لكن هذا الكحل سيذهب شيئا فشيئا، إما بسبب حركة الأجفان، إما بسبب الهواء، إما بسبب التلوث البيئي، إما بسبب اليد، بسبب المسح، بسبب الماء، لأي سبب من الأسباب، لطول الوقت. فالكحل كان زينة أو كان دواء أدخله الإنسان في عينه في وقت معين للتزين به أو للاستشفاء به، ولكنه حين يتسرب من عينه ويخرج هو لا يعلم بذلك، ويتصور من أن الكحل لا زال باقيا في عينه إلى أن يدقق النظر في المرآة فلا يجد كحلا. كذلك هي العقيدة، إذا لم يسعى الإنسان إلى الحفاظ عليها، وكيف نحافظ على العقيدة؟ نحافظ على العقيدة عبر الارتباط بإمام زماننا، وعبر تجديد الفكر والتعلم والتثقف بثقافة الكتاب والعترة بحسب بيعة الغدير، وإلا فإن كل شيء سيتسرب منا. لتمحصن يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين، وإن صاحب العين يدري متى يقع الكحل في عينه ولا يعلم متى يخرج منها. وكذلك يصبح الرجل على شريعة من أمرنا ويمسي وقد خرج منها، ويمسي على شريعة من أمرنا ويصبح وقد خرج منها. وقت الحلقة صار طويلا، وقد كانت مقدمة للحلقات القادمة التي سأشرع فيها يوم غد إن شاء الله تعالى. قبل أن أودعكم، رجاء التفتوا وانتبهوا إلى هذا الإعلان. نلتقي غدا
إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.